إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. جاء بعض التلاميذ إلى شيخه فقال له: أوصني. فقال: أسأل الله ألا يذيقك طعم نفسك. سمع التلميذ الوصية وانصرف، ثم جعل يقلب الكلمة فلم يفهمها، فرجع إلى أستاذه ليسأله عن معنى هذه الوصية: أسأل الله ألا يذيقك طعم نفسك. فلما أعاد السؤال على أستاذه فقال له: يا بني، إن من ذاق طعم نفسه لا يفلح أبدا. فحينئذ فطن الشاب لوصية شيخه. طعم النفس هو أن تراها، وده ترجمته الكبر. أدي معنى أن يذوق المرء طعم نفسه. الكبر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل في الحديث الإلهي الذي رواه البخاري ومسلم: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما عذبته. لأنه ليس هناك إنسان يستطيع أن يتكبر على الحقيقة. يعني أصل معنى الكبر هو الاستغناء، معنى أن يكون المرء كبيرا أن يكون مستغنيا. ولا يوجد إنسان على ظهر الأرض مستغن بنفسه، بل خلق الله عز وجل العبد العبادة محاويج، كلهم يرفع يده إلى السماء. فالغني على الحقيقة وصاحب الكبرياء على الحقيقة هو رب العالمين تبارك وتعالى. فالمتكبر ينازع الله عز وجل صفة من صفاته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني شوف، دي متناهية في الصغر، يعني هذا الحجم متناه في الصغر، ومع ذلك لم يغفره له، لأنه بوابة الكفر. قال تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى. ليه؟ أن رآه استغنى. وأصل الطغيان هو الاستغناء، أنك لا تحتاج إلى أحد. وخلق الله عز وجل العباد يحتاج بعضهم إلى بعض. ليس هناك إنسان جمع أشتات كل شيء إلا الأنبياء، لأن الله عز وجل هو الذي علمهم وجملهم وكملهم. أما من دون ذلك فلا. أفضل جيل على وجه الأرض هو جيل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. والأصحاب رزق، من الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا المذاهب الفقهية هي أربعة مذاهب؟ أبدا، المذاهب الفقهية بالعشرات، لكن لم يبق منها إلا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وبعدين ندي المذهب الخامس وهو مذهب داود الظاهري الذي أحياه ابن حزم. لولا أن الله قيض ابن حزم للمذهب الظاهري لاندثر مثلما اندثرت المذاهب الأخرى، لكن ابن حزم هو الذي أسس أصول المذهب. يعني يمكن داود بن علي ذا رأس المذهب الظاهري وكان تلميذا للإمام أحمد، ولكن كان يتكلم بالكلمة بعد الكلمة. جاء ابن حزم فأسس المذهب وعمل له قواعد وأصول وبدأ يطبق الفروع الفقهية على الأصول والكلام ده لحد ما خلاه للظاهرية مذهب. لكن المذاهب المنتشرة في بلاد الإسلام هي المذاهب الأربعة. كان هناك مذاهب أخرى زي مذهب سفيان الثوري، مذهب الأوزاعي مثلا، مذهب إبراهيم النخعي، مذهب حماد بن أبي سليمان. طب لماذا اندثرت هذه المذاهب وبقيت المذاهب الأربعة؟ قال لك بورك لهؤلاء العلماء في تلاميذهم، هم الذين حفظوا أقوالهم ونقحوها وقربوها، أما بقية العلماء فلم يرزقوا بمثل هؤلاء الأصحاب. فالأصحاب رزق سواء كان نبيا أو تنزلنا تحت أو كان شيخا. لم يرزق نبي قط بأصحاب كنبينا. أنتم قرأتم القرآن كله وقرأتم سير الأنبياء في الكتب، تعرفون شيئا عن الحياة الشخصية لإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام؟ تعرف كان بيأكل إزاي، بيشرب إزاي، بيعامل مراته إزاي، بيعامل الجيران إزاي، بينام إزاي، بيصحى إزاي، ماذا كان يقول، ماذا كان يفعل؟ تعرفش حاجة خالص إلا أنه أتى برسالة التوحيد. ثم قد تجد الكلمة بعد الكلمة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أو في الكتب الإسرائيليات. موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، بل هو أكثرهم ذكرا في القرآن حقا، لأنه أرسل إلى جبار عنيد، وهو أكثر نبي تردد على لسانه ذكر الخوف، إني أخاف أن يقتلون، فخرج منها خائفا يترقب، فأوجس منها خيفة موسى. ها، كل أكثر نبي قال أنا خائف هو موسى عليه السلام، لأنه أرسل إلى جبار عنيد وفرعون. وفي بعض الآثار الإسرائيلية إن موسى عليه السلام لما نظر إلى فرعون والحاشية كأنما أخذته رهبة، فأوحى الله عز وجل إليه قائلا له لا تنظر إلى لباسه فإن قلبه بيدي. ما ساعات انت يخضك الكاب والنجوم واللي يخضك مش عارفيه ويخضك المنصب والكلام ده، تبص تتخض على طول من الشكل. فهو ده اللي فرعون كان عامله، كان زي في العيد القومي بتاعه ولا اي حاجة، كان لابس قبها بقى وحاشيه والكلام ده. فقال الله عز وجل له، قال له لا تخف أو لا يغرنك لباسه فإن قلبه بيدي. فموسى عليه السلام نحن لا ندري عن حياته شيئا، عيسى عليه السلام لا نعرف شيئا، نوح عليه السلام لا نعرف شيئا، كل نبي لا نعرف عنه إلا الرسالة التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى. حاشا نبينا عليه الصلاة والسلام، نحن نعرف كل شيء عنه حتى دخول الخلاء، نعرف كيف كان يدخل، ونعرف ماذا كان يقول، ونعرف هيئته في قضاء حاجته، وأنه لم يكن يستقبل القبلة ولا يستدبرها. يعني وصلت المسألة إلى هذه الدرجة، حتى كما في سنن النسائي وغيره قال رجل من اليهود لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، ودخل الحمام يقول له يعمل ايه، قال نعم، علمنا أن نستنجي بشمائلنا وأن لا يمس أحدنا فرجه بيمين. وصلت إلى هذه الدرجة، في أدق من هذا؟ يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كنا ينقلن حياته بالكامل، والصحابة كانوا يذهبون ليسألون عن حياته عليه الصلاة والسلام. سئل جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال: لا، بل كان كالقمر. انت دلوقتي وانت بتسمع كان كالقمر في حلاوته يعني؟ لا، وما كانش المقصود السؤال كده، ولا المقصود هل كان كالسيف ان وشه متجهم كده زي ما يكون واحد ماسك سيف. لا، عايز يقول له كان وشه مطول يعني ولا مدور؟ ها، هو السؤال كان عن كده. في احنا عندنا واحد وشه بقى طويل، واحد وشه بقى ايه، واحد وشه بقى مدور، فهو كان السؤال عن كده: اكان وجهه كالسيف طويلا ولا ايه؟ قال له: لا، كان كالقمر، يعني وشه كان مدور ما كانش طويل. ها، وجابر بن سمره نفسه كما في صحيح مسلم هو الذي قال: خرجت في ليله قمراء اضحيان، امر 14 يعني، فجعلت انظر الى النبي مره والى القمر مره، فلكان في عيني اجمل من القمر. وده كلام واحد محب لما يخرج من بيته ليعقد مقارنه بين القمر وبين وجه النبي عليه الصلاه والسلام، كانوا متيمين به لأنه كان يستحق ذلك، والذي أسس مكارم الأخلاق. والدعوة لا تقوم إلا بخلق، إنك لا تستطيع أن تسرق قلوب الناس إلا بالخلق. أنا شفت فيديو لرئيس ليبيا، واحدة امرأة منتقبة بتقدم له شكوى انها تحتاج الى اعانة، اول حاجة عملها مكشف لها وشها. مش ده المهم، المهم الاتي. قعد يقول لها: انت ايه طلباتك؟ قالت له: انا عندي اولاد ومش عارف. وبكت. قال لها: طب انت رحت اللجنة الفلانية؟ قالت له: رحت وما ادونيش. طب رحت اللجنة الاعلامية؟ رحت وما ادونيش. طب فين الورق اللي معاكي؟ بص في الورق، يبدو ان ختم النسر مش باين. ها، ده تصرف رئيس دولة؟ الكلام ده يعمله موظف، لكن اذا انا وصلت الى رئيس الدولة انحلت مشكلتي. حشمة رئيس الدولة تقتضي ذلك، ما عودش اناقشه كاني موظف في مصلحة. المشكلة كيف تصل الى رئيس الدولة، اما اذا وصلت فطلبك مجاب 100% على الأقل من باب الحشمة، وأن هذا أحد رعيته، وكيف أنه وصل إليه، يبقى شكاته ارتفعت تماما. كان أئمة المسلمين قديما وولاتهم لأنهم تأدبوا بأدب الشرع وتأدبوا بأدب التربية من الآباء والكلام ده، تجد مواقفهم أشبه بالسحر إذا قستها بمواقف كل من جاء بعدهم. يعني المأمون هارون الرشيد اللي هم عمالين يشوهوا صورته، والذين شوهوا صورتهم النصارى، لأن هارون الرشيد كان يغزو سنة ويحج سنة، وكانت مملكته في غاية الاتساع، كانت الشمس تشرق وتغرب في مملكته، وكان إذا وقف على المنبر يخطب فمرت به سحابة، كان يقول: أيتها السحابة، أمطري هنا أو أمطري هناك فسوف يأتيني خراجك. يا إما إذا كان مسلم يبقى يدفع الزكاة، يا إما إذا كان غير مسلم يدفع الجزية. فلما يكون رجل مملكة بهذا الاتساع، فكان بيجهز أولاده اللي هم الأمين والمأمون والجماعة دول علشان حيرثوا الحكم بعده. وسياسة الناس من أعوص ما يمكن أن تتخيل. ممكن تجيب القرد وتعلمه عجين الفلاح وتقول له: نوم العزب يا قرد. ها، انتوا فلاحين زينا، واكيد شفت الارادات زمان وهو يقول له نوم العازب يا قرد، عجين الفلاحه يا قرد، والكلام ده. القرد بيعمل الكلام، ها الاسد انت بتربيه وتعلمه والكلام ده. وانا شفت على اليوتيوب والكلام ده قطه وكلب، هو يقول له ماما، القطه تقول له ماما، والجمهور يضحك، الكلب يقول له بابا، والكلب يقول له بابا برضه. يعني وصلنا الى درجه ان القط والكلب والكلب ده ممكن توصل معاه الحل، البني ادم ما تعرفش توصل معاه. ليه؟ لان الله عز وجل خلق له عقلا، وقال الله عز وجل وكان الانسان اكثر شيء جدلا. ده ليه وعشان ايه ومدري كيه وبتاع ايه وجمنين وراح فين وهيروح فين وما قالوا ايه والكلام ده، بتتعب. على اجل هذا جعل او اماط الله عز وجل بالرسل رعاية الغنم. قبل ما يبقوا رسل لازم يبقى راعي غنم، لان الراعي راعي الغنم يلقى من غنمه شدة، لان الغنم كل غنمها لها دماغ، والغنم اكثر الحيوانات تشرذما، ما بيجتمعوش دايما يفترقوا. انظر الى الطير في السماء وهو طاير سرب، تلاقيه سبحان الخلاق منظم واخد شكل السهم، رأس السهم مثلث، ها ما تلاقيش الطير طاير كده، لا تلاقيه منظم خلاص. البهايم الجاموس والبقر يمشوا ورا بعض، الجمال تمشي ورا بعض، الغنم لا خلاص. كل غنماية رايحة يمين وده رايحة شمال، تلاقي الراعي بيجري هنا يجيبها، يجري هنا يجيبها خلاص. فيلقى الراعي من الغنم شدة. طب هذا الذي يهيأ لأن يكون نبيا يقود أمة بأكملها حتى يأخذ هذا الخلق، يبقى راعي غنم الأول، كما قال صلى الله عليه وسلم ما أرسل الله نبيا إلا راعي غنم، أو إلا وقد رعى الغنم، تمام. فبطبيعة بني آدم عندهم التشرذم والتحزب والكلام ده. طب أنا إزاي أعدي من وسط الناس وما تخربش؟ إزاي أستطيع أن أستحوذ على قلوب الناس؟ الذي لا أقول يلوي عنق الناس بل يدقها هو الإحسان، ولا تقابل السيئة بمثلها، تخطف قلب غيرك. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول ده صحابي، خلي بالك ان هو كان مع النبي على طول، ها، وكان بينه وبينه مناقشات وبتاع والكلام ده، والنبي صلى الله عليه وسلم دفنه بيده وكفنه في ثيابه كمان وهو يعلم انه رأس النفاق، وهو الذي قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، ويقصد بنفسه الاعز ويقصد برسول الله صلى الله عليه وسلم الاذل. الكلمه دي سمعها زيد بن ارقم، قام رايح على النبي صلى الله عليه وسلم وقالها، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ابن سلول وقال له أأنت القائل كذا وكذا، فجعل يحلف ويشتد في حلفه أنه ما قال ذلك. خلاص طالما حلف خلاص. فزيد بن أرقم لم ينم ليلتها، لأنه صار في عين النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا، فصار يتقلب طيلة ليلة لحد ما نزلت الآية تصدق زيد بن أرقم. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله صدقك، تمام. بعض الصحابة أراد أن يقتل ابن أبي سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، ابنه عبد الله كان مسلما، كان صحابيا، هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. فبلغه أن بعض الصحابة يريد أن يقتل أباه، فجاء عبد الله وقال يا رسول الله لا أريد أن أرى قاتل أبي، لكن أنا الذي أقتله. فقال له: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. قام عبد الله رايح لأبيه وهو لسه هيدخل المدينة، قام واقف له قال له: والله لا يؤويك ظلها إلا أن يأذن لك النبي. ده بيكلم أبوه: لا يؤويك ظلها، لا ظل حائط ولا ظل شجرة، يعني لن تدخلها ولا سقف بيت إلا إذا أذن لك النبي بدخول المدينة. لما خالد أراد أن أو عمر بن الخطاب أراد أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، قال رسول الله: دعني أقتله. قال له إيه؟ أنا عايزكم الجملة اللي جاية دي تتأملون فيها لتعرفون كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان بصره. في واحد لا يرى المآلات، لا يرى إلا تحت شراك نعله ولا يرى المآل. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما تعرفون، قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل صاحبه ولا الأصحابه، مع أنه رجل واحد. طب ليه قال أصحابه بالجمع؟ لأن على بال الخبر ما يوصل من أول واحد لآخر واحد هيكون قتلهم كله. ها؟ ما كل واحد بيزود إيه؟ يزود كلمتين. حتى قيل لشعبة بن الحجاج إمام أهل الحديث في البصرة: لما لا تحدثون القصاص؟ القصاص الجماعة بتوع الموالي، وانتوا طبعا اكيد وانتوا صغيرين قبل ما تلتزم حضرتوا موالد، وممكن يكون الناس لحد النهارده بيحضروا موالد. يوم يجيبوا قصص بقى ايه؟ ميمونه. يقول لك: جت ميمونه ودنها مقطوعه. تقريبا السلفين اللي قطعوه، ها؟ تقريبا يعني، ما هو حاكم دلوقتي ازمه السولر النهارده، السلفين هم السبب فيه دلوقتي. احنا السبب في ازمه السولر دلوقتي كالعاده، يعني احنا اللي عاملين ازمه في كل حاجه. فجت ميمونة ودنها مقطوعة ومش عارف مناخيرها مقطوعة. الراجل الراوي، أنا سمعتها في مولد من الموالد زمان وأنا في ابتدائي، يعني يقولك: فجت للنبي عليه الصلاة والسلام فيقوم تافف على ودنها ولزقها، تافف على مناخيرها ولزقها. ما هو الجماعة القصاص بيألفوا حاجات كده، حاجات ليس لها أصل يعني. ويقول لك الجمل، سؤال يعني كان يسألهني زمان الجماعة اللي في القرية عندنا، يقول: أنت عارف الجمل شفته اللي فوق مقطوعة ليه؟ أقول له: لا. قال له: لأنه راح يشتكي للنبي. أم قايل له: هس، ها؟ وقام حاطط إيه؟ حاطط إصبعه كده على شفته، قام قاطعها. طب ده النبي البلسم ده أول ما يقول هس تتقطع شفة الجمل، ولا إذا كانت مقطوعة تلحم؟ ده حتى يعني حتى ما عندهمش ذوق حتى في اختيار ال ها؟ فالجماعة القصاص اللي زي دول كانوا يروحوا لأئمة الحديث ويقولوا لهم إيه؟ قص يعني حدثونا بأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان شعبة يرفض أن يحدثهم بشيء من هذا. فقيل له: لما لا تحدثون القصاص؟ قال: يأخذون الحديث منا شبرا فيجعلوه ذراعا. ها، السيناريو بالحبكة، ولازم يوقفك وخلي قلبك يطب بسرعة كده ويعمل أكشن كده، وبعدين معادنا بكرة إن شاء الله عشان نكمل الإيه؟ عشان نكمل الحلقة. هو ده شغل الايه؟ ده شغل القصاص. فالطبيعة الناس انها غير دقيقة في النقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ده رجل واحد بس اللي مطلوب قتله، لكنه نظر الى المآل. على بال الخبر ما يوصل لاخر الجزيرة العربية، ممكن يكون واحد بيحط بقى البردعة على البعير بتاعه ولا بتاعه وناوي يروح يسلم. اول ما يوصلوا الخبر ده نزل ذبح في اصحابه، والحمد لله انا ما روحتش. ها، فيبقى ده دعايه سيئه. ولذلك قيل للمسلمين في مكه: كفوا ايديكم واقيموا الصلاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصحابه يضربون ويعذبون كما حدث لآل ياسر، كان يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان بلال يرمى في الرمضاء التي تشوي الجلود ويوضع على صدره الصخر الكبير، ويقول أحد أحد يوم يدول الولدان بتوع مكة ويربطوه بحبل من رقبته علشان يجرجروه زي المجنون في شعاب مكة، وهو مصر على هذا ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل له شيئا، حتى نزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. طب لماذا لم يأذن لهم بالقتال من أول مرحلة؟ لأن لو دخل حرب من أول مرحلة يبقى ده رجل يريد الملك، يريد الملك. وأرجو أن تستحضروا قصة بلقيس، لأن أي واحد ملك ممكن تسد بقه بعظمة، تدي له عظمة يقعد يمصمص فيها يكف عنك. النهاردة العراق مثلا لو إدت لأمريكا البترول مجانا ما كانتش غزت العراق. ده أحد الملفات. طبعا هي غزت العراق بأسباب كثيرة، من أمها أمن إسرائيل، لأن معروف العراق كانت 8 سنين بتحارب يعني إيران، فجيش في كامل قوته البدنية واللياقة القتالية، وكان عنده ترسانة أسلحة يستطيع أن يمحو بها أي دولة من عرش الأرض. فكان ده الخطر الوحيد الذي يهدد إسرائيل. فصدام حسين كان عنده حول، بدل ما يغزو سوريا ويدخل على إسرائيل أم نازل للكويت. ها؟ هو لو عدى سوريا خلاص بقى دولة المواجهة، لأن سوريا أحد دول المواجهة الأربعة مع إسرائيل، الأردن ولبنان ومصر والأراضي المحتلة فلسطين السليبة، فدي الدول المحاور الأربعة اللي هي بتحيط بإسرائيل. فالعراق كانوا خايفين منها موت، فكان أولوية ضرب العراق عشان القصة دي، وكمان انه ياخذ بقى بترول ببلاش لمده 25 سنه، والقصه المعروفه التي يعني ايه يعني كتبوها مرارا وتكرارا. فطبيعه اي واحد ملك يقاتل من اجل الدنيا تدي له عظمه يكف عنك. فبلقيس اول ما وصلها الخطاب انه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، كلمة ونص. ده تهديد ولا لا؟ تهديد، لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أهو ده جانب من جوانب السياسة. قالت إيه؟ جامعة الحشد، وزير الدفاع ورؤساء الأركان، رئيس الأركان و وقادة الأفرع الرئيسية والمش عارف إيه والأمن المركزي والشرطة والقصة دي ماشي. قالت لهم إيه؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إيه الكرامة اللي فيه يعني؟ ده بقول له تجيلي وانت مدلدل ودانك، وتجيلي دلوقتي اهو، ايه الكرامة اللي في الكتاب يعني؟ ها؟ انا عايز اوريك عقل امرأة كيف كانت تسوس، ما حبتش تستفز القادة، الاستفزاز يضيع الدماغ، يدخلنا في مرحلة العصبية، وحتلاقي كل واحد اي مول ندمرهم، اذا ما شربوش من البحر الاحمر يشربوا البحر الابيض، إذا خلصوا البحرين يشربوا من المحيط. ها؟ بيبقى فيه نوع من النخوة، كل واحد عايز يبين ولاءه للملكة والكلام ده. أول ما دخلنا في باب العصبية والكلام ده راحت القصة كلها. فما حبيتش تبدأ القصة بالاستفزاز، مع أنهم لم يكونوا يعرفون صيغة الخطاب. القادة دول الهدهد ألقى الرسالة لبلقيس شخصية، أردت وحبت تحتفظ بعقولهم ورزانتهم فلم تستفزهم، وقالت الكلمتين دول إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الجماعة القادة فهموها عرفوا ان ده تهديد، فقاموا مقابلينه بالعنجهية. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. أنت بس ادي إشارة البدء وملكيش دعوة باللي هيحصل. لم يقدروا قوة خصمهم، وده أكبر درجات الكبر، إنك أنت ما تعرفش قدر خصمك. وكانوا يقولون قديما: إذا كان عدوك نملة فلا تنملة. ها؟ إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، لأنك أنت لا تدري العدو ده إمكاناته إيه. ها؟ لا تحقرن أحدا إطلاقا. إن الملابس لا تقيم أبدا قيمة الجوهر. انت لما بتدخل محل صرافة وبتاخد 300-400 ألف، بتشيلهم في ايه؟ شنطة بلاستيك بنص جنيه، مش كده؟ مش هو ده الغلاف الخارجي؟ نص جنيه شايل 300 ألف، او شنطة سمسونايت مثلا ب 30-40 جنيه شايل فيها مليون دولار. فإياك أن تقيس أحدا ببذته أو هيئته، ففي الزوايا خبايا وفي الناس بقايا. ومعلش أنا حشرد عن قصة بلقيس وهرجع لكم تاني، أنا اللي متابع طريقتي في الإلقاء والكلام ده لأني بشرد وبطلع بره خالص حتى يقال نسي وبعدين بقوم راجع تاني. ها؟ لكن أنا بضرب الأمثال لما أخد فكرة أحاول أديلها كم مثل كده عشان تتضح، وبعدين أقوم راجع مرة أخرى إلى الله. داود بن علي، أنا لسه قايل اسمه من شوية، قلت إن هو إمام أهل الظاهر، فكان بيحضر له 400 عمة. العمة زمان كانت توزن بلد، زمان أيام العلماء بقى والكلام ده، كان بيحضر له 400 عمة. وبعدين هو بيديهم الدرس يوم، جاء واحد لبس هدوم مزيتة وحالته كرب كده، فقام جاي مش قاعد مع الجماعة اللي بيتعلمه، لا قاعد جنب داود، وقام قايل للربعمية عمة: أي سؤال؟ ده إيه اللي جابك أصلا وأنت تطلع مين؟ وإزاي تتجرأ وتقول لهم أي سؤال؟ هو أنت إيه يعني؟ فقام داود ابن علي كان رجلا ساخرا، فحب يعني يمرمطه يعني، فقال له: طيب قل لنا شيئا في الحجامة. الحجامة انت عارفين الدم نجس، ها؟ يعني قول يا رخم، دي معناها كده يا رزل، كأنه شغال في البكابورتات والكلام ده وكله نجاسة. فهو بقى قال له: قل لنا حاجة في الحجامة طالما انك انت بتقول اي سؤال. فبرك الرجل على ركبتيه وتكلم في الحجامة كلاما من لدن آدم عليه السلام: ومن أول من حجم من بني آدم، ومن أول من احتجم. جاب تاريخ الحجامة لحد أيامه هو، خلاص. ثم بعد ذلك ذكر أقوال الفقهاء جميعا في الحجامة، وزيف ما زيف من الأقوال، ورجح ما رجح منها بالدليل، بحدثني فلان عن فلان عن فلان، لأن الإسناد كان هو البضاعة اللي ماشية في تلك الأيام. ثم أتى بكل أحاديث الحجامة وبين عللها والصحيح منها والضعيف، وذل يسرد في الحجامة أقوالا لم يسمع بها لا داود ولا عمة واحدة من العمة من اللعب. قال داود بن علي، وهذا محل الشاهد، قال: فعاهدت نفسي بعدها ألا أحتقر أحدا. ما هو أبو هدوم زيته طلع عالم كبير، ليس رجلا هينا، صار عالما كبيرا. الشافعي لما دخل العراق، بلد في العراق، وكان الشافعي كان فقيرا، هدومه مقطعة والكلام ده، وكان غريبا عن البلد، فصلى العصر معاهم، وبعدين خلاص داخلين على المغرب وما فيش حد لا يستضيفه ولا بتاع، فهو أمل أن يعرفه أحد فيقول له طب تعالى ما نغديك ولا حاجة وتبات عندي الليل وبعدين بكرة تمشي، طمع في هذا بينه وبين نفسه. بس ما فيش حد عمل كده، كله صلى وإيه وروع وسابوا لوحده في المسجد. فصعبت عليه نفسه، فبص لهدومه كده المقطعة وأنشد أبياتا من الشعر. وتعرفين الشافعي كان فحلا في لغته، يقول ابن هشام النحوي كلام الشافعي حجة في العربية، ولأنه أول ما بدأ تعلم في قبيلة هذيل أفصح العرب، وكان بيحفظ 10,000 بيت من قبيلة هذيل أفصح العرب، فالشعر عنده سجية زي النفس عندنا كده. لما بص لنفسه كده وملقاش حد دعاه صعبان عليه نفسه والكلام ده، فقال علي ثياب. ما هو سابوه ليه؟ لو كان لابس بقى هندامه وبزة كده وبتاع، كان حد قال ده الرجل ده بقى من أهل الأكابر ومش عارفيه الكلام ده وابن ناس، ها اتعرف عليه والكلام ده، لكن ده هدومه مقطعة زي صاحبنا اللي قال أي سؤال بتاع داود بن علي كده. فقال علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. يعني يقول إنهم قاسوه ووزنوه بإيه؟ بالثياب بتاعته دي. فالذي ينظر إلى نفسه ده ملوش حل، عنده كبر. الكبر عادة يأتي ويستخرج بالاستفزاز، تتكلم أنت يا ابني أنت ابن مين في مصر؟ ده مصر اللي بناها كان في الأصل حلواني، ما تلم نفسك، ها يعني ما انت شبني كذا ولا ترتان ولا علان ولا ابوك لا منجم ذهب ولا بئر بترول ولا الكلام ده، كان اصله حلوان يعني ملزق، ها فلم نفسك وبتاع. اول ما تستفزه مارد الكبر وطالع بر على طول ان شاء الله، حتى يكون هو مين، حتى لو احد المؤمنين كمان ما لم يرده الايمان مارد الكبر يطلع على طول. فمارد الكبر يخرج بالاستفزاز. فالست كانت حريصة على ان تقول القي الي كتاب كريم علشان يفضلوا بالاتزان العقلي بتاعه، عشان نشوف الحل في الراجل اللي بيقول الا تعلوا علي اتوني مسلمين، قاموا داخلين بقى بالايه لان عرفوا ان في ده تهديد، ها قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد وحبوش تخطوا الحدود والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. شوف عقلها بقى، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، عشان كلهم طلاب دنيا، أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. طب عايزين نعمل حيلة، وإني مرسلة إليهم بهدية. ليه عايزة تستكشف الرجل ده؟ إيه اللي يوقفه؟ أقصى آماله إيه؟ عايزين ينطق، لأن الجملة اللي بعتها لا تبين من هو ولا ما هي قوته، فأنا عايز أستكشف المسألة قبل ما أدخل فيه، ها؟ وده اللي حاول، معلش اسمحوا لي أنا بخرج كتير برجع تاني، بس الظرف الراهن يعملنا كده. كنت بتحدث مع فضلاء الأساتذة الآن وإحنا في الغرفة عن القضية دي، لما حصلت الثورة والكلام ده وبعدين السلفيين أبوا على السطح، ها؟ وبعدين قعدوا يتساءلوا ويقولوا لنا انتوا جيتوا منين؟ انا كان جوابي قلت لهم عشان انتوا كنتوا ساكنين في زحل، ها؟ وما كنتوا شايفين الناس اللي تحت، دايما عندكم الفوقيه، حاسين ان هم النخبه وطالعين فوق فبيحتقروا من دونهم. فالاخوان المسلمين أول ما الثورة قامت والكلام ده هوت وارتفع عنه اسم المحظورة وبقت المحظوظة، ها هم عارفين الإخوان عايزين إيه. الإخوان طول عمرهم بيقاتلوا عشان يبقى لهم حزب سياسي، وعشان يبقى لهم تمثيل برلماني، وعشان يبقى منهم وزراء، هم عارفين القصة. لكن السلفيون طول عمرهم يعلموا العقيدة، يعلموا السلوك، يعلموا الأخلاق، ودي في سوق الزمان ما بتأكلش عيش. ها يقول لك بيتكلموا في الأخلاق، خليهم يتكلموا، احنا كلنا حنموت ولسه ما خلصناش الكلام في الأخلاق. فطالما ان هو مبصش للكرسي ولا عايز يقاتلنا على كرسي ولا وزارة الكلام ده، سيبوهم يلت ويعجل خلاص، مفيش مشكلة. فلما جت التعديلات الدستورية والسلفيون ميلوا الكفة، ليه؟ لأن الشعب المصري سلفي بدون أن يشعر. لأن أنا النهاردة لما أكون أنا، وإن لم أعلن أنني سلفي، أنا أتكلم عن خاصة نفسي يعني. أنتوا سمعتوني في المحاضرات، الشباب اللي كان بيتابعني في أيام قبل الفضائيات في الشرايط والدروس والكلام ده، ما شافوش أن أنا كنت بقول أنا سلفي. خلاص لما طلعت في الفضائيات ما كنتش بقول أنا سلفي، إنما كنت أقول على مذهب القرون الثلاثة الأول. الجدع يقول لا، ما يعرفش يقول لا. ها أنا كده ورطته، لأن القرون الثلاثة الأول هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الأول والثاني والثالث، اللي هيتبرى منهم مش هيبقى مسلم. فأنا عايز صيغة ما فيش حد يعرضني فيها، وقول لي أنت جماعة وانتوا كلكم مفرقين الصف، وانتوا بقيتوا زي الاخوان وبقيتوا زي الجهاد والتبليغ والمش عارفين الكلام ده. والسلفية ليست جماعة، السلفية مذهب وفكر. السلفية هي الاسلام، مش احنا الاسلام كسلفيين، لا، احنا معرضين للخطأ ومعرضين للارتكاب الباطل، معرضين لكل حاجة كبشر، لكن السلفية كمذهب هو الاسلام. تمام؟ فما كناش بنقول احنا سلفيين. خليكم كلكم مثلا بتحبوا تسمعوا لي والكلام ده، مش معقول لما اقول لكم انا سلفي تقول لا، هتضل بينا وبينك، طلعت سلفي اخيرا، ما كناش نعرف. لا، انت مش هتقول لي كده، هتقول لي بالعكس انا كمان سلفي زيك، لان الكلام كل الكلام اللي انت قلته انا بقول بيه وتحبه وحبيته وتربيت عليه. فالواقع ان الزخم الموجود في العوام كلهم يتبع مشايخهم، ومن فضل الله سبحانه وتعالى ان القناه الفضائيه كلها كان شيوخها سلفيين، ما كانش حد خارج المنظومة خالص. فبالتالي كل شيخ له أحباب وأتباع. لما تجمع كل أحباب الشيوخ تلاقيهم بالملايين، ليس في مصر بل في العالم كله. فميلت الكفة وبقت 77.2 في التعديلات الدستورية، شايفينها دي. طب مين اللي ميل الكفة؟ لقوا كتير جدا من الناس مش فاهمين أي حاجة وطالعين يقولوا نعم، عشان الشيوخ قالوا لهم قولوا نعم، ثقة في الشيوخ. قناة الناس زمان كان فيها ايه؟ اعلانات عن الاعشاب والكلام ده. ها والله قابلني ناس قالوا احنا كنا بنشتري الاعشاب عشانكم. قلت له طب احنا ايه دخلنا يا ابني؟ لا احنا فاتحين عطارة ولا لنا دعوة بالكلام ده. قال لا، احنا كنا معتقدين ان مفيش حاجة بتعرض على القناة الا اذا عرضت عليكم والشرع بيقول خدوه. انا فوجئت، أنا فوجئت بهذا، لأن مش ده أسلوبنا إطلاقا. وكان في إعلانات إحنا كنا معرضينها وشلناها من القناة في الأول، أيام ما كان يجيب مانيكان وواحدة لابسة بتاع جلابية ولا مش عارف إيه، قلت لهم هذا إزاي تحطوا مانيكانات في القناة؟ قال لك طب نعمل إيه، ده إحنا عملنا الإعلانات مش عارف إيه بتاع. فكانوا يجوا بالكاميرا لحد الرأس وموقفين فترة من الوقت يعني على أساس أن صورة الرأس. قلنا لهم لا، الكلام ده ما ينفعش، لازم يتشال، واتشالت. فكان الناس حتى بياخدوا البضاعه ظنا منهم اننا ايه اقرين المساله دي، لدرجه ان امراه عجوز كبيره في السن فوق 70 سنة راحت لواحد من اللي واقف في الصف، قالت له يا ابني اعلم على ايه؟ لاول مره من اكثر من 60 سنة الناس تقف على لجان الانتخابات كطوابير الخبز والغاز، ما حصلتش في تاريخ مصر اطلاقا، لدرجة الست العجوزة بقول لك دي. فبتقول له واحد يا ابني هو ايه الموضوع، اعمل ايه يعني جوه؟ قال لها هتعلمي صح على دايرة. قالت له اني دايرة فيه؟ قال لها يا حاجة الجنة لونها ايه؟ يعني شوف البساطة بتاع الست وصلت لدرجة انها مش عارفة حاجة خالص. قالت له الجنة لونها اخضر يا ابني. قال لها علمي على الاخضر. ها يعني شوف القصة وصلت لدرجة ايه يعني. فلما لقوا الكفة ميلت والدنيا هاصت والكلام ده، مين اللي ميل الكفة يا ترى؟ لقوا السلفيين. طيب الإخوان عرفنا هم عايزين إيه وخلصنا. طب السلفيون ماذا يريدون؟ من هم؟ مش عارفين هم مين ومش راضين يتكلموا. فقال لك احسن حاجه تستفزه عشان يتكلم خلاص. فهم قالين السلفيين بقطع الودان، مع ان قصه قطع الودن دي قصه معروفه جدا وكالدعاره والقصه دي وملناش دعوه بيها، لا ناقه لنا ولا جمل. لقوا برضو ودن واحد ما تحركش امه، ها قال لك بس تاهت ولا اناه. السلفيون يهدمون اضرحه الاولياء. شوف بقى الاولياء بقى لما نهد الضريح على دماغ ولي ده 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 خلاص بقى ستزلزل الارض وتخر الجبال هدا عشان في والي الطربة المقام على دماغه. وهم متصورين ان الشعب المصري صوفي من زمان وموالد بقى ومولد مثلا بدوي يحضروا 4 مليون والدسوق يحضروا 3 مليون والكلام ده، فاكرين ان الشعب كده، ما عرفوش ان المنظومه اتغيرت وان هذا الجيل اللي كان عمال يشطح وينطح والكلام ده اغلبه مات، وجيل الشباب دلوقتي ما عادش هو اللي بتاع فته وروح مش عارف يعمل ايه والكلام ده. الدنيا اتغيرت لكنهم لا يرصدون ابدا. فقعدوا يستفزوا، فلما قالوا يهدوا أضرحة الأولية والمش عارفين الكلام ده، تكلم السلفيون قال له يا أخي انطق بقى، ها السلفيون معاهم مية نار، أي واحدة كشفة وشها هيقوموا كبين عليه مية نار خلاص. شوية تهم كده يحطها في السكة بحيث أن يجبرك على الكلام، لأن المرأة مخبوء تحت لسانه، وانت طول ما انت ساكت محيرني، ما انتش عارف انت تطلع ايه وناوي على ايه خلاص. فيقوم يديك شويه تهم في تهم في تهم في تهم، تقوم انت تتكلم وتقول ما حصلش، لا انا نعم انكر الاضرحه الموجوده في المساجد وانها ضد التوحيد ولا بد من تجريد التوحيد لان قول الله تعالى وان المساجد لله فلا تدع مع الله احدا. ادخلوا اي مسجد فيه ضريع تبص تلاقي يا فلان جاموسه متعثره يا رب عايزها تولد، ابني ينجح، مراتي هتعمل قيصري خلاها تولد طبيعي، الكلام ده احنا شفناه. الكلام ده احنا شفناه لدرجة ان في واحد راح ضريح الامام الشافعي وراح يقول له انا مراتي بتولد ومش عارف ايه وعايزك تسهل لها الولادة، فاللي جنبه قال له ايه؟ قال له واحد خده راح يولد واحدة تانية. ها؟ يعني وصلت المسألة الى هذا الاستخفاف الى هذه الدرجة يعني. ها؟ فالمقابر الموجودة في المساجد ده ضد التوحيد على خط مستقيم، ولن نتنازل عن هذه القضية، دي قضية بالنسبة لنا محورية، بس احنا مش الجهة اللي تهد المقابر، اللي يهد المقابر أولياء الأمور زي الحدود. واحد زنى وجاء قال لي أقم علي الحد، لا يحل لي أن أقيم عليه الحد، لست أنا الحاكم، لست أنا ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يقيم الحدود، فولي الأمر هو اللي يعمل الاقتصادي، لكن أنا أنكر وأقول هذا لا يجوز وإلى آخره. فالمهم يا أخوانا رمونا بالفرق فاتكلمنا. فالمرء مخبوء دائما تحت إيه؟ لسانه. الست بقى العاقلة لما أحست بنبرة استكبار وعلو وعتو وركون إلى القوة قالت لك طب ما أنا أبعت أعمل له حاجة بحيث أخليه ينطق يتكلم اعرف يطلع ايه، هل هو ملك اديله حاجه يسكت ولا هو مين بالضبط؟ فقالت واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون. دي اللي هتحدد لي شخصيه الذي ارسل هذا العنوان. مش هقول ارسل جواب طويل عريض هو نص سطر، ده يبقى واثق جدا من نفسه يعني لدرجة انه مش عايز يسهب يعني في الكلام، تعالي فورا هو ده الكلام عايز تعرف مين ده. فقالت افضل حاجة اذا كان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة عليها اذلة نديلهم قرشين ونشوف القصة. فلما جاء الرسول بالهدية غضب سليمان عليه السلام غضبا شديدا وقال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم خذ هديتك وامشي. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يبقى ده ملك؟ لا، ما طلعش ملك، ده راجل مبادئ، وصاحب المبدأ لا يغلب أبدا. عشان كده اللي بيلعب سياسة بالدين لن يمكن أبدا ولن يصل، لكن الذي يثبت على قدم الصدق هو ده اللي يوصل. السلفيون مما يميزهم أنهم ثبتوا على مبادئهم، ما غيروهاش. ما جاش واحد منهم في يوم من الأيام وقال إخواننا الأقباط، أبدا، مش السلفي قالها إطلاقا. ليه؟ لأننا نعرف أن نعرف أن هذا حرام. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وفي لغة العرب إنما أسلوب حصر، زي نفي الاستثناء كده، أسلوب حصر، فحصر الأخوة في أخوة الإيمان، لدرجة أنه لم يزل اسم الأخوة عنهم بالبغي بينهم، بل لم يسلب عنهم صفة الإيمان بسبب البغي. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أهو برغم أنهم اقتتلوا إلا أن الأخوة الإيمانية لا ترتفع لا بالاقتتال ولا بالبغي. ها؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. خلاص، فبلقيس عرفت من خلال بقى الرد بتاع سليمان انه مش بتاع قرشين، تديله قرشين يسكت وسيب القضية، ده القضية قضية مبدأ اعلى من هذا بكثير، وصاحب المبدأ دائما منصور. واقول لكم كلمة تنفعكم في الدين والدنيا، اجعلها دستورا لك، هتكون محطات النجاح في حياتك كثيرة. الحكمة تقول إن المقاتل لا يغير عقيدته ولكن يغير موقعه. أنا عايز أوصل لهدف معين، لو مشيت في هذا الطريق هتدمر، ألف وانا بلف لقيت برضو قطعين جماعة من قطاع طرق، ارجع تاني. ولا يغرنك ان انت رجعت المسافة اللي مشيتها قدام، ولا تقل لنفسك متى اصل، ده انا كل شوية برجع لورا، كيف متى اصل؟ لا يعنيك متى تصل، بل يعنيك شرف الهدف الذي تسعى اليه. انا هذكر لك مثل كده من ايام الجاهلية، انت عارفين طبعا امرؤ القيس، ها الشعر الفح، واللي هو دخل التصوير الشعري على شعر العرب وكان بارعا فيه. ابوه كان ملكا واراد ان يسترد ملك ابيه، فاخذ واحد صاحبه وقال له تعالى في الرحلة بتاعتنا علشان ايه، ان عايزين نسترد الملك. فلما عدوا الحدود وصاحبه لقى العملية جد مش هزار زي ما كان متخيل، وقف وخاف على نفسه وبكى انه هيقتل، ده هم اتنين رايحين يستردوا ملكا. فامرؤ القيس ام قايل ايه بقى، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصرا، فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. هنحاول الملك ينجيبه ينموت، ساعتها لما نموت الناس هيقولوا موتة شريفة، ده ما كانت ده ما ماتش في طابور الغاز، ها ولا مات في طابور الخبز، ده رايح يجيب الملك، ها. إنما شوف صاحبنا بقى في الأزمان المتأخرة لما عمل تشطير لبيتي امرؤ القيس، واحد صاحبهم عزمهم وقال لهم تعالوا إيه، أما
ذبح لكم ديك شمرت حلو وبتاع وعامل لكم وليمه وكده. واتاري كان عامل فيهم فخ، فاول ما دخلوا لقوا فحل البصل وطبق اللفت والكلام ده. فصديقه اللي كان بيمني نفسه بانه ياكل بقى شمرت والكلام ده زعل قوي. فصاحبه اللي واخده معاه كان شاعرا، فقال: بكى صاحبي لما رأى اللفت دونه، وأيقن أن الجوع كان مقدرا. فقلت له: لا تبكي عينك، إنما سنأكل لفتا أو نموت فنقبرا. ها؟ يبدو أنهم كانوا منحسين مجلخين على الآخر، ما عندوش ولا مليم. ها؟ يا ياكل لفت يا حيموت وحيدفن على الحياة كمان. ها؟ فأنا الذي يعنيني في القصة إيه؟ شرف الهدف. أما كوني لم أصل، دي قضية ليست في يدي، إنما هي ملك رب العالمين أصل أو لا أصل. عشان كده أنا بقول لإخواننا اللي بقول لك إيه، نفسي قبل ما أموت أعيش في الدولة الإسلامية. أنا بقول له ما تقولش كده، بل يجب عليك أن تفعل ما أنيط بك، أما الباقي مش شغلك. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. هو ده المطلوب، مش مطلوب أكثر من كده. لا تقول لي تمكين ولا تقول لي مش عارفين، لأننا لا ندري من يمكن له، لكن تمشي صح. ولا تغادر قدميك طريق الاستقامة أبدا، وإذا استزلك الشيطان وخرجت عن الطريق لازم ترجع تاني. لأن تمام الآية إيه؟ فاستقم كما أمرت ومن معك ولا تطغوا. طب إيه معنى بقية الآية؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن إيه؟ تاب. هيتوب من إيه؟ لازم من ذنب. خلاص؟ يبقى أول حاجة تخرجك عن طريق الاستقامة هو الإيه؟ الذنب. فلو تب يبقى رجعت. خلاص، ده أول حاجة الذنب. ولا تطغوا إشارة إلى البدعة، أي لا تزد عما أمرتك شيئا وتبتدع. واحد كان دايما يصلي جنبي في مسجد الزراعيين عندنا، فكان يا جنبي يا جنب اللي جنبي، الممكن بنبقى في صف واحد. أول ما خلص الصلاة يسجد سجدة طويلة قيمة 5 دقائق كده، فأنا لاحظت إن هو إيه بيكررها على طول. كنت بسلم على صلاة الظهر بس، يعني بيكررها على طول. فقلت له: أنت بتسجد يعني سجدة طويلة بعد الصلاة ليه؟ قال لي: السجدة دي بتوصلني. قلت له: طب بتوصلك ازاي يعني؟ قال لي: انا ادعو الله فيها. قلت له: طب ما تدعو انت قاعد. قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: فاسجد واقترب. فانا عايز ادعو الله في مقام قرب. قلت له: جميل، هدفك نبيل، ولكن سؤالي: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو خارج الصلاة سجد؟ قال لي: ما أعرفش. قلت له: طب ممكن أعرفك؟ قال لي: تفضل. قلت له: لا نعلمه قط. كان إذا أراد أن يدعو خارج الصلاة يدعو وهو قاعد. أليس لك فيه أسوة؟ الذي قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لم يفعلها ولو مرة لبيان الجواز، عملش خالص في حدود علمي. يبقى أنت كيف خرجت عن تعليمه؟ قال لي: والله ما أقدرش أستغنى عنها، دي بتوصلني. تمام؟ فالحقيقة كنت عايز أقول له كلمة قرأتها لابن الجوزي، بس خفت يخاف منها وينفر مني. تمام؟ ابن الجوزي رحمه الله قال: حضرت بعض الصوفية الذي يفسر قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكان لا يصلي، فلما قيل له في ذلك قال أنا وصلت إلى اليقين. يبقى خلاص ما عادش يعبد ربنا بقى، ما هو الآية دي معناها كده، أعبد ربك حتى إذا وصلت إلى اليقين فكف عن عبادة ربك. تمام. قال فلما أنكر عليه قال هذا هو الطريق الذي يوصل. قال ابن الجوزي قلت نعم يوصل ولكن إلى فقر. ده كان إيه؟ ده كان تعليق ابن الجوزي. فهو لما قال لي بتوصلني السجدة أنا ما أقدرش أقول له ولكن إلى فقر، لأن دي خواتيم وأنا ما أعرفش أتدخل فيها ولا يجوز لي، وحتى لو يعني يجوز لي أن أقولها هتعمل نفرة في قلبه مني، يعني ما عدتش أعرف أدعوه بعد كده، يعني بينه وبينه هيكون بينه وبينه إيه؟ بينه وبينه عداوة. فيبقى إذن معنى ولا تطغوا أي لا تتجاوزوا الحدود فتخترعون عبادات لم أشرعها لكم لا في القرآن ولا على لسان نبي. يبقى إذن الذي يجعلك تنحرف عن طريق الاستقامة حاجتين مذكورين في الآية، ومن تاب معك والذنب الذي يخرجك عن طريق الاستقامة يبقى علاجه الايه؟ التوبة. ولا تطغوا أي لا تزد في العبادة ما ليس منها. أنا بدأت المحاضرة كنت عايز أقول كلام مختلف تماما، وكنت محضر تحضير مختلف تماما على غير الكلام اللي أنا قلته، لكن الكلام ذو شجون وأرجو أن تكونوا قد استفدتم مما قلت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.